الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. هذه سورة الشرح، وسورة الشرح سورة مكية. تعد هذه السورة الثانية عشرة في تعداد نزول سور كتاب الله العزيز، نازلة باتفاق المفسرين بعد سورة الضحى. فالاتفاق حاصل على أن الشرح نازلة بعد سورة الضحى، فهي سورة مكية نزلت بعد الضحى وقبل سورة العصر. والتأمل في موضوع هذه السورة يدل على أنها وثيقة الصلة بالسورة قبلها، وهي سورة الضحى. فسورة الضحى الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فكأن هاتين السورتين سورة واحدة في مضمونها ومعناها وفحواها، بل وفي طريقة الخطاب أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة تذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي ابتدأه بالنعم وأعطاه وأسبغ عليه من الفضائل ليس بمخليه، ولا هو بتاركه، ولا هو بقاطع هذه النعم التي تواترت ابتداء وعن غير استحقاق. فالله عز وجل ابتدأ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتباء والاصطفاء والهداية والكفاية، ثم هو سبحانه وتعالى لا يخليه من هذا في مستقبل أمره. فكأنه سبحانه وتعالى ينبهه أن الذي أعطاك وحباك أول مرة لن يكون بتارك لك في آخر الأمر. ثم إنه يطمئن قلبه في هذه السورة، يطمئن قلبه بأنه ما من عسر يمر به ولا ضنك يعيش فيه إلا وهو منفس عنه، فلا كربة تصاب بها إلا وفرجها قريب، ولا ضيق تقع فيه إلا وتنفيسه عما قريب. فذاك أمر فيه طمأنينة لقلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليعلم أن دأب الله تعالى معه لا ينقطع، وأن حال الله عز وجل بالإحسان إليه وإعطائه من الحفظ والمنعة من كل ما يكربه، من كل ما يضيق به صدرا، كل ذلك إلى الله عز وجل موكول، وكل ذلك منه سبحانه وتعالى حاصل. فالنعم تتواتر والمنن تتقاطر، ولا شيء منها بعيد عن رحمة الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السورة مفتتحة باستفهام تقريري هذا الاستفهام تقريري على النفي، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. ما المقصود بهذا التقرير؟ المقصود بالتقرير هو التذكير. التذكير بماذا؟ التذكير بمنة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسكب برد اليقين في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه ما من شدة تمر به إلا وسينشرح له لها صدره ولا يضيق بها ذرعه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مطمئن إلى قضاء الله تعالى وقدره. ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك هذا الصدر. وما معنى الشرح؟ الشرح يأتي لمعنى حسي ويأتي لمعنى معنوي. أما الحسي فهو فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض، فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض، ومنه قيل للقطعة من اللحم شريحة لأنها فصلت عن غيرها، فالشرح فصل أجزاء اللحم بعضها عن بعض. هذا شرح حسي، ومنه علم التشريح الذي يعرفه الأطباء. التشريح تقطيع وتفصيل لأجزاء البدن ودراسة لكل جزء على حدة، هذا هو علم التشريح. فهذا الشرح قد يكون شرحا حسيا، وقد يطلق الشرح على الشرح المعنوي. الشرح المعنوي هو انفعال هذه النفس بالرضا، انفعال هذه النفس بالرضا. بالرضا بماذا؟ بالحال الذي هي فيه. النفس المنشرحة نفس راضية عما هي فيه من الحال، فهذه نفس منشرحة أو صدر منشرح. وهذا المعنى ليس ببعيد عن المعنى الأول، لأن المعنى الأول فيه فصل للشيء عن غيره، وفيه توسعة بين الشيء والذي بجواره. فكذا هنا الشرح المعنوي توسعة للصدر، يتسع صدر الإنسان لما نزل به فيرضى ويطمئن ويحمد عاقبة ما ينزل به من شيء يؤرقه أو أمر يكربه. نعم، الشرح توسعة. وتأمل، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني انظر، الشرح توسعة ويقابله الضيق والاجتماع، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا لا سعة فيه. إذن الشرح المعنوي قريب من الشرح الحسي، ومنه قيل في العلم وطلبه هذا متن وهذا شرح، فالمتن قليل الكلمات والشرح واسع. قيل هكذا متن وشرح، أو قيل إنسان يشرح كلام فلان يوسعه، وقيل السنة شارحة لكتاب الله عز وجل، يعني تفصل ما أجمل، مش كده؟ تفصل ما أجمل في كتاب الله عز وجل. فالشرح يدور حول التوسعة، حول التوسعة. طيب، أي هذين المعنيين مراد في هذه الآية؟ ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع لك صدرك ونهبك الرضا بمر القضاء، أم ألم نشرح لك صدرك، أي شققناه كما يعمل مبضع الطبيب فيشرح بدن الإنسان. المقصود شرح حسي أم شرح معنوي؟ الاثنان مقصودان ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما. وهذا يجعلنا ننتقل إلى حادثة شق الصدر، حادثة شق الصدر، أو قل حادثة شرح الصدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدره، بمعنى فتح ووسع، واستخرج قلبه من بين ضلوعه صلى الله عليه وسلم. ثم شرح قلبه، يعني شق وفتح، ثم استخرجت منه علقة سوداء فطرحت، ثم غسل بماء زمزم، ثم وضع قلبه في مكانه، ثم حشي القلب إيمانا. وهذا ثابت في صحيح مسلم، بل ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرح صدره وهو غلام في بني سعد، وقت كان مسترضعا في بني سعد، وقت كانت حليمة السعدية مرضعته تقوم عليه في ذلك المكان. شرح صدره في هذا المكان، ثم شرح صدره ليلة الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم، ثم شرح صدره مرة أخرى. أوصل العلماء حوادث شق صدره صلى الله عليه وسلم وشرحه إلى 5 حوادث وقع فيها الشرح. فأقل عدد قاله العلماء أن شرح الصدر وقع 2 مرات، وأقصى عدد 5 مرات. ولا مانع، فإن الثابت أن صدره صلى الله عليه وسلم شرح غير مرة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخبر أنه شرح صدره وهو يقظان، وتارة شرح صدره وهو بين النوم واليقظة، تارة شرح صدره عند البيت، عند البيت الحرام، وتارة أيام كان صبيا صغيرا في مضارب بني سعد، وهكذا. ألم نشرح لك صدرك، هذا الشرح الحسي وثيق الصلة بالشرح المعنوي. لماذا؟ لأن الشرح الحسي وقع فيه استخراج قلبه صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه ماذا أيضا؟ ووقع فيه استخراج علقة سوداء، قيل له هذا حظ الشيطان منك فطرح هذا. فطرح هذه العلقة وثيق الصلة بماذا؟ بشرح صدره بالمعنى المعنوي، وحشو قلبه إيمانا وثيق الصلة أيضا بالشرح المعنوي. فإن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم اتسع فوسع الخلق، اتسع فوسع الخلق جميعا بخلقه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وحادثة شرح الصدر ثابتة في البخاري ومسلم وفي كتب، في كتب الحديث الصحيحة. من ذلك ما روى مسلم عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة وهو رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، يعني يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد الثلاثة بين الرجلين. قال: فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. سئل الراوي عن قصده بكذا وكذا قال إلى أسفل بطنه، يعني شرح صدره من أول ثغرة النحر إلى أول العانة، يعني شق بالكامل. والمقصود هنا أن الصدر والبطن كلاهما قد إيه؟ قد شق. قال فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا. وهذا يدل على أن هذه الواقعة لم تكن في بني سعد، وإنما كانت في مكة قبل الإسراء. ربما كان هذا قبل الإسراء كما مال إلى ذلك بعض أهل العلم. طيب، هذا الانشراح الذي حصل لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الانشراح انشراحا حسيا أو كان معنويا، يجعلنا نقف وقفة إن انشراح الصدر وهدوء البال غير مرتبط بالأمور المادية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه ألم نشرح لك صدرك، لم يكن عدد أتباعه يزيد على 10، كان أتباعه قلة، أتباعه وقتها لم يكونوا كثرة بل كانوا قليلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، وكان يلقى من تكذيب المشركين شدة وعناء. فما الذي شرح صدره؟ أهي أمور مادية أم أمور معنوية؟ إنها أمور معنوية. فانشراح الصدر بالرضا والطمأنينة وهدوء النفس والسكينة، هذه كلها أمور لا علاقة لها بالأسباب المادية. فانشراح صدره صلى الله عليه وسلم من إيمانه بالله عز وجل، مما حشي به قلبه من الإيمان واليقين والثقة بالله عز وجل والرضا عن الله عز وجل في قضائه وقدره. إذن انشراح الصدر وهدوء البال ليس سببه كثرة عرض ولا غنى ولا راحة بدن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من ضيق ذات اليد ومن استضعاف بدنه صلى الله عليه وسلم واستضعاف حاله في مكة، ومع هذا عاش صلى الله عليه وسلم في مواطن الشدة منشرح الصدر. وهذا يجعلنا نتساءل ما هي مظاهر انشراح صدره صلى الله عليه وسلم، ما هي مظاهر انشراح صدره؟ كيف عرفنا أنه كان منشرح الصدر عليه الصلاة والسلام؟ عرفنا ذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ يعني لو تأملت المواقف الكثيرة التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يتعامل معها مع أعدائه ومع أصحابه، لرأيت حسن الخلق الذي لا ينبع إلا من نفس راضية، إلا من نفس مطمئنة، إلا من نفس منشرحة. ضيق عليه المشركون في مكة، ما ضيقوا، ووضعوا السلا على ظهره صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه وهو ساجد، وأذوه بالقول وبالفعل، أذوه في نفسه وأذوه في أهله وأذوه في أصحابه، ومع هذا ما تغير صلى الله عليه وسلم عن انشراح صدره. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم لقي أصحابه بلاء شديدا، حتى جاءه كثير من أصحابه يستنصرون يسألونه الدعاء. جاءه خباب رضي الله تعالى عنه، وخباب قد ذاب شحم ظهره من العذاب في رمضاء مكة، قد حمي على الفحم الساخن حتى أطفأ ودك ظهره حر الجمر. يعني وضع كما توضع الذبيحة التي تشوى على النار، فينزل من شحمها على الجمر حتى يطفأ هذا الجمر. جاءه خباب وهو على هذه الحالة، ومر صلى الله عليه وسلم بسمية وهي مشدودة إلى وثاقها. سمية رضي الله عنها ماتت على هذه الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتألم قلبه ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. بلال يسحب على رمضائها وتوضع الصخرة العظيمة على صدره في حر شديد يكاد يهلك رضي الله عنه، وتزهق روحه لأجل أنه يقول لا إله إلا الله. كل ذلك بمرأ منه صلى الله عليه وسلم وبمسمع منه عليه الصلاة والسلام. يجيئه خباب، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد، يعني برد له في الحجر أو في ظل الكعبة، مسند ظهره إليها، ألا تدعو؟ ألا تستنصر؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يسقط شدقاه أو شقاه، ما يرده ذلك عن دينه. أو قال ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دينه. ثم يقسم بالله ليتمن الله تعالى هذا الأمر، ليتمن الله تعالى هذا الأمر. ثم يعلل هذه الحالة بأنها حالة من الاستعجال، أما هو فمطمئن واثق في وعد الله عز وجل، واثق أن الله عز وجل أنزل عليه فيما أنزل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فما كان يتوتر صلى الله عليه وسلم ولا يضيق صدره، الضيق الذي يحمله على أن يفعل أو أن يقول ما لا ينبغي. لكن لا شك أنه أحيانا كان يضيق صدرك، كان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ذكر ذلك في كتابه. فماذا قال؟ لقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لعلك باخع نفسك، يعني قاتلها ومهلكها. هكذا إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه أحوال كثيرة ما تغير فيها انشراح صدره، وتأمل مواقفه مع المشركين في مواطن كثيرة، تأمل مواقفه مع المنافقين في مواطن كثيرة، تأمل قولهم ليخرجن الأعز منها الأذل، تأمل قولهم في عائشة رضي الله تعالى عنها الإفك المبين، تأمل ذلك كله وانظر كيف كان رد فعله صلى الله عليه وسلم. سحر عليه الصلاة والسلام، وقيل في عرضه ما قيل، وأوذي في نفسه وأهله، ومع ذلك ما تغير انشراح صدره صلى الله عليه وآله وسلم، وما تغير احتفاظه بهدوئه ورباطة جأشه في كل المواقف. أشاع يوم أحد أنه صلى الله عليه وسلم قتل، فكان عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى العدو. أشاع أنه قتل أيضا في خيبر، ف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يخطب في أصحابه. جعل النبي عليه الصلاة والسلام في مثل تلك المواقف يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقولون كانت إذا اشتدت الحرب وحمي وطيسها واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أقرب منه، فما يكون أحد أقرب منه إلى العدو. هذا من انشراح صدره وطمأنينة نفسه صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه وهو في شدة وكرب الهجرة. ولا شك أن الهجرة كانت في بدايتها وفي طريقه إلى مدينة كانت طريقا مخوفا مخوفا. أراد المشركون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورصدوا الجوائز العظيمة التي تشرئب إليها الأعناق. سراقة ابن مالك رضي الله عنه يخرج في إثره صلى الله عليه وسلم يقص أثره، حتى إذا أدركه وما كان بينه وبينه إلا ذراع كما يقولون، ساخت أقدامه أقدام فرسه في الرمال، فيحاول الثانية والثالثة حتى علم أنه لا وصول له إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الموقف شديد الصعوبة شديد الحرج بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لسراقة؟ يقول له: كيف بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى؟ أي كلام يقال في هذا الموقف؟ إنه موقف خوف فزع، موقف يعني يذهب فيه الفار بعيدا عمن يريده أو عمن يطلبه، ومع هذا يقول له صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. يشتد الأمر في الخندق وتعترضهم الصخرة الكأداء، وينزل لها النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد أصابتهم المسغبة جوعا والمتربة فقرا، ثم يضرب الصخرة بمعوله مرة بعد مرة ويكبر عليه الصلاة والسلام، يبشر بأمور لها العجب، يبشر وهم على هذه الحال من الحصار ومن البلاء ومن الابتلاء بأن هنا إيوان كسرى سيفتح، وأن هذه بصرى قد أضاءت له صلى الله عليه وسلم، وأن ملك أمته صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رباطة الجأش لا تكون إلا لمن انشرح صدره واطمأن، وإلا لكان قد فزع من إدراك سراقة له، قد فزع من إشراف المشركين عليه في الغار. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن. هذا انشراح صدره صلى الله عليه وسلم. إن الله معنا. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل عليه: ألم نشرح لك صدرك، وأنزل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تأمل صلى الله عليه وسلم ما فقد روح الدعابة التي يخفف بها التوتر في مواقف كثيرة، وهذه الروح تبعث الأمل وتحث على العمل وتفتح أبوابا في النفوس إذا أغلقت وإذا قنطت وإذا أيست. فالنبي صلى الله عليه وسلم شأنه أن يبشر وأن ييسر وأن لا يعسر، كلمات وأفعال تدل على انشراح الصدر. يبول الرجل في المسجد فلا ينهره، يجذبه الأعرابي أو يجبذه الأعرابي من حاشية ردائه حتى تؤثر في صفحة عاتقه وعنقه حتى يظهر أثر ذلك، ويأمره أن يأمر له بعطاء من مال الله، فإنه ليس من ماله ولا من مال أبيه، فيأمر له ويرضيه مرة بعد مرة. كل ذلك لأن الله عز وجل شرح له صدره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إلى آخر هذه السورة العظيمة. بل آخر ما يدل على انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثقته العظيمة في أن الله عز وجل لن يضيعه. من أظهر المواقف في هذا قصة الحديبية، وتعلمون ما وقع في الحديبية، وتعلمون يعني المراجعة التي وقعت من عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وتعلمون امتناع الصحابة في أول أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من عمرتهم، وجعل عمر يقول ألسنا بالمسلمين؟ فيقول بلى. يقول ألسنا أليسوا بالمشركين؟ يقول بلى. يقول فكذا، ثم يعقب فيقول فعلام نعطي الدنية في ديننا، كلمة شديدة يقولها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يضطر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له خلي عني يا عمر، أو أخر عني يا عمر، فإني عبد الله ورسوله، أو قال فإني رسول الله وإنه لن يضيعني، وإنه لن يضيعني. هذه الكلمة كلمة الثقة بالله عز وجل، كلمة الانشراح التي تنبئ عما في صدره صلى الله عليه وسلم من الرضا عن الله عز وجل في أمره وقضائه وقدره. ألم نشرح لك صدرك؟ وهذا وجده النبي صلى الله عليه وسلم، وجده في مبدأ أمره وفي منتهى أمره عليه الصلاة والسلام، يعني لزمه هذا منذ بعث عليه الصلاة والسلام وإلى أن قبضه الله. وتأمل هذه السورة، سورة مكية، هي السورة يعني الثانية عشرة في ترتيب نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، أصحابه يعني على أصابع اليدين لا يزيدون. ثم تتابعت منن الله عز وجل على نبيه في هذه السورة، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وضعنا عنك وزرك، أي وزر وضع عنه صلى الله عليه وسلم؟ أولا الوضع هو حط الحمل الثقيل، الوضع وضع الشيء عن كاهله، يعني أنزل ما على كتفيه من الحمل الثقيل. ووضعنا عنك وزرك، الوزر الذنب أو الوزر الحرج. وهذه ليست آية وحيدة في كتاب الله، بل في كتاب الله تعالى قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما وجه أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ووضعنا عنك وزرك؟ وما علاقة هذا بعصمة الأنبياء؟ أولا اتفق العلماء جميعا على أن الأنبياء معصومون بعد النبوة من الكبائر، اتفق العلماء جميعا من مختلف الطوائف والفرق أن الأنبياء معصومون بعد النبوة من الكبائر، واختلفوا في عصمتهم منها قبل النبوة تقع أو لا، والراجح أنها لا تقع، أنها لا تقع. ثم اختلفوا في الصغائر هل تقع أو لا تقع، ذهب طائفة إلى أنهم معصومون من الصغائر والكبائر معا، والراجح أنهم لا يعصمون من الصغائر بل قد تقع منهم صغائر، وعلى هذا عامة أهل السنة والجماعة. ولكن يبقى قول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك يدل على أن شيئا كبيرا قد وضع عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك كان قبل النبوة، ولا يعرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني لها لهو أهل الجاهلية، ولا عبد أحدا من دون الله في الجاهلية ويعرف هذا عن نبي من الأنبياء فالاتفاق حاصل أنهم معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها. فذهب القرطبي مثلا إلى أن هذا الوزن كان قبل النبوة، وذهب آخر إلى أنها وصفت هكذا بالوزر لكونها موضع اهتمام الأنبياء لا لأنها شديدة يعني المخالفة أو عظيمة المخالفة، فهم ينظرون إلى الهفوات نظرنا إلى الكبائر والموبقات، فهي ثقيلة من حيث وقعها على أنفسهم هم، ثقيلة من حيث أثرها على قلوبهم هم، فهي ثقيلة في قلوبهم لا أنها ثقيلة في الميزان من جهة المخالفة. فهذا الوزر الذي حط عنه هي تلك المخالفات التي وقعت مغفورة. لماذا وقعت مغفورة؟ لأنها ليست على قدم التعمد للمخالفة، وليست على طريق الإصرار على المخالفة، وإنما هي زلة وهفوة تؤكد كمال النبي وتؤكد بشريته. لذا كان هذا الوزر في قلبه هو ثقيلا، ولكن عند الله عز وجل فإنه يقع مغفورا لندمهم واستغفارهم وتوبتهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. وقيل إن هذا الوزر هو الخطأ والنسيان الذي يقع من الأنبياء والمرسلين، وقيل إن الوزر هنا، وهذا يعني له علاقة الحقيقة بالسورة السابقة وتوجيه معقول جدا، الوزر هنا بمعنى الحمل الثقيل الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. ما هو؟ قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما بدأ به الوحي أو لما بدأ به الوحي ثم انقطع خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وقد ذكرنا ذلك في سورة الضحى أنه خاف على نفسه، وأن خديجة رضي الله عنها جعلت تطمئن قلبه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تحدثه نفسه لما ضاقت صدره أن يتردى من شاهق لأنه خشي أن عقله تغير. قال فهذا الوزر هو ذاك الحمل الثقيل الذي كان في قلبه صلى الله عليه وسلم لما خشي على نفسه أن يكون عقله قد تغير، أو أن يكون وقع له شيء من المس أو الجنون الذي يعني خاف من تغير عقله منه. فلما رأى جبريل على حالته وعلى هيئته جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح يسقط منها التهاويل من الدر والياقوت بالألوان المختلفة، راه على الهيئة الملكية التي خلقه الله عليها سادا الأفق، علم أن ما جاءه حق من الله عز وجل، وأن ما جاءه ليس شيئا من الجن ولا مسا من الجنون، وإنما هو نداء الحق له صلى الله عليه وآله وسلم. فوضع ما في قلبه من الحمل الثقيل الذي أثقل كاهله وأرق مضجعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن هذا الوزر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره من عادات الجاهلية، من شركهم بالله عز وجل، ومن عملهم القبائح، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك ولا يقدر على التغيير، لأنه لم يأته ما يأمر أو ينهى أو يطالبه بشيء، فكان الوحي وكانت الرسالة سببا في وضع هذا الوزر عن قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وضع هذا الوزر على كل حال حاصل بأمرين، كلا الأمرين ذكرهما الله عز وجل في سورة الضحى. فالأول ووجدك ضالا فهدى، ضالا فهدى يعني بين أهل مكة وأنت ترى ما هم عليه وأنت متحير. وليس المقصود بالضلال سلوك السبيل المنحرف، وإنما التحير بين الطرق هو في ذاته ضلال، لكنه ليس انحرافا في ذاته. والأمر الثاني كفايته صلى الله عليه وسلم وكفاية مؤنته ومعيشته، ولهذا قال ووجدك عائلا فأغنى. فهذا فمن هذين مجموع الأمرين اللذين بهما حصل له صلى الله عليه وسلم وضع الوزر عن كاهله. هذا الوزر أنقض ظهره، النقيض هذا هو صوت الظهر إذا ناء بالحمل، صوت الظهر إذا ناء بالحمل يسمى نقيضا. يعني لو أن البعير وضع عليه الرحل أو المحمل مثلا وجلس فيه الإنسان وضع فيه أشياء، فإن البعير يئن بحمله حتى يسمع لظهره صوت فرقعة من شدة ما ينوء بحمله. فشبه السياق ما يجده النبي صلى الله عليه وسلم من الشدة والثقل في قلبه بالذي حمل حملا ثقيلا ينوء به ظهره. فهذا تشبيه للمتجشم للمشاق الشديدة بمن يحمل الحمولة الثقيلة فلا يستطيع أن ينوء بها أن يقوم بها حتى يسمع لعظام ظهره صرير وفرقعة. هذا طبعا تشبيه شديد. تأمل قول الله تعالى أنقض ظهرك، ضاد والظاء مخرجان صعبان أن يتقارب أن يأتي بعد أحدهما بعد أن يأتي أحدهما بعد الآخر. وهذا يعني هذا الثقل يعطيك إحساس أيضا بالثقل الذي كان على كاهل النبي صلى الله عليه وسلم. أنقض ظهرك، فالتخلص من أنقض ظهرك فيه صعوبة وبعد في المخرجين، فيحس القارئ بالثقل الذي في النطق ليستشعر بذلك الثقل الذي كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كما مثلا كلمة الضنك، تسمع تقرأ هذه الكلمة فتشعر بصعوبة في إخراجها والنطق بها، توحي لك بصعوبة هذا الأمر الذي عبر عنه بهذه الحروف. ورفعنا لك ذكرك، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوع ببعثته إلى يوم القيامة. رفع ذكره صلى الله عليه وسلم مجالاته كثيرة، من أعظمها أنه لا يدخل أحد في دين الله ولا يقر أحد على الإسلام حتى ينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله. فهذا رفع ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الشهادة. رفع ذكره في الأذان، كنا نشرح كتاب الأذان في الأسبوع الماضي وبان لنا أنه لا يصح أذان بغير أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يخطب خطيب ولا يتكلم متكلم إلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يحمد الله عز وجل. فلا توجد جمعة لا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخطب عيد إلا ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو داع يرجو القبول من الله إلا وهو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل ذلك من رفع ذكره عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاتين الجملتان تأكيد لما بدأت به السورة من قوله ألم نشرح لك صدرك. فالشرح هو السعة واليسر هو السعة أيضا. فهذه الجملة والتي تليها تأكيد للجملة الأولى ألم نشرح لك صدرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاتان جملتان تؤكد إحداهما الأخرى. وتأمل، العسر واليسر نقيضان، العسر واليسر نقيضان، زي الحركة والسكون والموت والحياة، فلا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا. فكيف ساغ أن يقول فإن مع العسر يسرا؟ إن مع العسر يسرا يعني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واجتماع النقيضين محال عقلي، يعني استحالة. فعش تقول فلان حي وميت، ولا يمكن أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، دول نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إما أن يوجد هذا أو أن يوجد هذا، ولا يصلح أن يكون جميعا غير موجودين ولا أن يكون جميعا موجودين. فكيف قال إن مع العسر يسرا؟ قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي القرآن بيان أن هذين النقيضين لا يجتمعان، قال الله عز وجل سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وليس مع، قال سيجعل الله من بعد عسر يسرا، لأنهما لا يجتمعان، يزول العسر ويأتي اليسر أو العكس. فكيف جمعهما هنا ولماذا؟ إن كلمة مع تفيد المصاحبة، فكيف يصطحبان ويتصاحبان؟ نعم، إنه تأكيد على المعنى، فلشدة مجيء الفرج وتأكيد نزول السعة وحصول اليسر، لكأن العسر يصحبه الإيه؟ اليسر. يعني إيه؟ يعني يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني إذا اشتد البلاء يقنط الناس، والحقيقة أن الفرج قريب، الفرج قريب، لن يطول هذا الأمر ولن تستمر هذه الشدة، فقط عليك أن تصبر، فقط عليك أن ترضى. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج. إذن ينبغي للإنسان أن يفهم من هذه الآية أن الله عز وجل يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الفرج قريب جدا، وأنه ما من عسر نزل إلا واليسر في إثره، إلا واليسر يكاد يسبقه، يكاد يصحبه، لكأنهما معا، لكأنهما معا، وإن كان العسر متقدم على اليسر أو اليسر يسبق العسر. أما أن يصطحب في نفس الوقت فهذا محال، لكن لشدة الاقتراب قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا طبعا ماذا يفيد؟ يفيد الأمل، يفيد الأمل، ويفيد انتظار الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، انتظار الفرج عبادة، والصبر على المصاب الأليم عبادة، وهكذا. إذن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا يدل على قرب فرج الله عز وجل، فلرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها فرجت، يعني فتحت ووسعت، وهو نفس معنى الشرح، التفريج هو نفس معنى الشرح سواء بسواء. يعني يتكلمون في فوائد التنكير يسرا ويسرا، والعسر أنه عسر واحد، وأن هذا يعني المنكر متعدد وكثير، وهذا الكلام يعني لا بأس به، وهو مؤكد على كل حال. لماذا مؤكد على كل حال؟ لمطلع هذه السورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ويروى لن يغلب عسر يسري. وفي أسانيد هذا الحديث ما قال، وإن كان قد روي مرفوعا وموقوفا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد تكرار هذه الآية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أن الأولى فإن يعني إذا علمت أن الله شرح صدرك فاعلم أن مع العسر يسرا، فاعلم أن مع العسر يسرا، فهذا فيه تيسير كل عسير يمر عليك. فالأولى تؤسس، جملة الأولى تؤسس معنى والثانية تؤكده. ثم انتقل السياق إلى أمر آخر وتوجيه ثان له صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. فرغت فراغ الخلو، الفراغ هو الخلو، قل إناء فارغ يعني خال عما يملأه. وفراغ الإنسان يعني فراغ من أمر يعمله، فراغ مما شأنه أن يعمله الإنسان. وهذه الآية حقيقة من جوامع الآية القرآنية، فإذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟ من شغل. فانصب في ماذا؟ في شغل أيضا. يعني إذا فرغت من عمل فانصب في عمل، وإذا فرغت ما فيش فإذا فرغت فاستريح، لا، لم يأتي في السياق فإذا فرغت فاخلد للراحة، لا، قال فإذا فرغت فانصب. والنصب هو التعب، يعني كان السياق يمكن أن يتبادر إلى الذهن، فإذا فرغت فاخلد لراحة، فأعط لنفسك قسطا من الهدوء، فاستسلم لسبات. لا، السياق عجيب. فإذا فرغت من العبادة، من الجهاد، من الدعوة، من التعليم، من النصح، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من عبادة الله عز وجل العبادة المحضة، فانصب. طب ينصب في ماذا؟ هو في عبادة أصلا، هو أصلا منشغل بعبادة، سواء كانت العبادة صلاة أو كانت العبادة أمر بمعروف، أو كانت تعليما لجاهل، أو كانت العبادة جهادا لكافر، أو كانت العبادة إقامة حجة على منافق، كل هذه عبادات، سواء كانت عبادات محضة من شعائر النسك، أو كانت أعمالا يعني من جنس أعمال الدعوة. فإذا فرغت فانصب. ينصب في ماذا؟ ينصب في مثل ما فرغ منه. ينصب في إيه؟ في مثل ما فرغ منه، لا جديد. إذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى، إذا فرغت من جهاد فانصب في مثله، إذا فرغت من صلاة فاعقبها بمثلها، إذا فرغت من دعوة فأمر بالمعروف، إذا فرغت من أمر بالمعروف فصل لله عز وجل، إذا فرغت من صلاة فجاهد الكفار، إذا فرغت من جهاد فعلم أصحابك. هذا هو شغله في الحالين. فإذا فرغت فانصب. فالفائدة من هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة العمل والمداومة عليه، ليس فيها أمر له براحة. فإذا فرغت فاعمل. فرغت من ماذا؟ من عمل. عد أيضا إلى العمل مرة أخرى، إلى متى؟ إلى متى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه حاله صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه من بعد. قال الإمام أحمد حين سئل أين يجد العبد طعم الراحة، قال عند أول قدم يضعها في الجنة، هنا يستريح. قبل ذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد، قبل ذلك إن سعيكم لشتى، قبل ذلك كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ليس شيء آخر. أنت إما أن تقبل على الله عز وجل أو على غيره، أن تعبد الله أو أن تعبد غيره، أن تنصب لله أو تنصب لغيره، أما الراحة فلا تنبغي لأهل المروءات، الراحة في هذه الدنيا لا تنبغي لأهل المروءات. فهل كان هذا دأبه صلى الله عليه وسلم؟ فإذا فرغت فانصب، كلما عمل عملا جليلا انشغل بمثله وغيره وأكبر منه، ولا كان كلما عمل عملا جليلا عظيما استكان للراحة فترة؟ أبدا. وتأمل، لما أصيب صلى الله عليه وسلم الإصابة البالغة ونيل منه نيلا عظيما يوم أحد بقتل 70 من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وبكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، وسقوطه في الحفرة أو في بعض الحفر التي صنعها بعض أعداء الله، ودخول حلقة المغفر في ودنته صلى الله عليه وآله وسلم، وسيلان الدم من وجهه الشريف، ولقي أصحابه من القتل والجرح والإثخان فيهم ما لقوا، وكان مقتضى الحال أن يخلدوا لتضميد جراحهم وكفكفة دموعهم على شهدائهم. فماذا كان؟ ماذا كان بعد أحد؟ ها؟ ها؟ ماذا وقع فيها؟
حمل الصحابة جرحى على البعير وزعموا للقاء.
يعني ما انتهى أحد حتى كان ينبغي أن يستريح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإدراك المشركين في حمراء الأسد، وخرج إليهم في غزوة ثانية، في غزوة ثانية، وفر المشركون من المسلمين في هذه الغزوة، لأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مدد عظيم وكبير، ففروا بهذا النصر الهزيل الذي ظنوا أنهم اقتنصوه أو اهتبلوه من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم على حين غفلة أو على حين غرة. مع هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يركبوا إلى حمراء الأسد وهم تتقاطر دماؤهم على خلولهم وعلى الأرض من جراء ما وقع بهم يوم أحد. ما قال فإذا فرغت فاسترح، وإنما قال فإذا فرغت فانصب. كانت هذه حاله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا تعليم لأتباعه من بعد أن الراحة لا تنبغي، وأن الدعة لا تصلح، وأن طالب الجنة لا ينبغي له أن يستكين، وأن عليه أن يبذل من نفسه. لما حضرت الوفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال له، يعني حدثه ابنه ببعض الحديث، فكان من كلامه رحمه الله: يا بني لقد أعطيت من نفسي المجهود، أعطيت من نفسي المجهود. في ماذا؟ في عبادة الله، في تعليم الناس، في الأمر بالمعروف، في الزهادة، في إصلاح يعني النفس والقلب، في دعوة الخلق. أعطيت من نفسي المجهود، يعني خلاص سقطت. حتى إن الطبيب لما زاره يوم موت يعني قبل موته أخرجوا من تحته طستا فيه يبول فيه، فإذا هو دم خالص، دم عبيط، دم عبيط. فقال الطبيب: هذا رجل فت الحزن كبده، هذا رجل فت الحزن كبده حتى خرج مع بوله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وصف حاله في آخر عمره التي تصفه عائشة رضي الله عنها تقول: حين حطمه الناس، في سياق حديث طويل لها تتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: حين حطمه الناس، أو لعلها فاطمة رضي الله عنها، حين حطمه الناس يعني حطموا قوته. إمتى؟ لما صلى جالسا صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي الليل قائما، فلما كبر سنه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا. تقول: حين حطمه الناس، يعني أخذوا من قوته ومن جهده ومن عمره ومن صحته ما جعل قوته ضعفت إلى هذه الحالة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خذ بالك، فإذا فرغت المفعول محذوف، وفانصب أيضا المفعول إيه؟ محذوف. لكن بقاؤه محذوفا أجمل، ليكون الشغل في جميع أنواع طاعة الله، ليكون النصب في جميع ألوان التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك، فإذا فرغت من تبليغ رسالة الله عز وجل فجدد استغفارا لنفسك وللمؤمنين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لم يقل فاسترح، وإنما قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وإلى ربك فارغب. الرغبة هي الطلب، الرغبة هي الطلب، يعني طلب حصول المحبوب، طلب حصول المحبوب. وهذا أيضا مما حذف مفعوله ليشمل ماذا؟ ليشمل كل ما يرغبه المسلم، ليشمل كل ما يرغبه المؤمن، ليشمل كل ما يرغبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالجأ إلى الله واضرع، فإن عملك لا يدخلك الجنة، فإن عملك لا يدنيك من الله، فإن عملك لا يبلغك مقام الرضا عند الله، حتى تكون الرغبة والدعاء والطلب والإلحاح والاستغفار هو السبب الذي به يرحمك الله عز وجل. بعد الجهاد الطويل قال له فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلا وصول لك إلا بالله، ولا نجاة لك إلا بالله، ولا حصول للمحبوب الذي تحب إلا بسؤال الله عز وجل وعلا. وبهذا ختمت السورة وإلى ربك فارغب دعاء وطلبا وسؤالا، والله تعالى يعطي ويجيب، وهو قريب من عباده السائلين، يعطيهم ويدنيهم ويمنحهم وينفحهم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، من إذا دعوا سمع الله تعالى دعاءهم، وإذا رغبوا إلى الله عز وجل أجاب الله تعالى سؤلهم، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.